أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في المختار من المعاني أو في المعاني الحرفية، وقلنا تعديل وإصلاح، وقلنا عند مواجهة الذهن للنار في الموقد فإن الربط القائم بين النار والموقد إذا أردنا به مطلق النسبة، أي إذا أردنا به مفهوم النسبة، فلا يمكن أن يتحقق ربط، لأن مفهوم النسبة هو مفهوم اسمي و يصير عندي في الذهن ويحصل عندي في الذهن ثلاثة وجودات للنار وللموقد ولمفهوم النسبة، فهذه أيضا تحتاج إلى رابط وروابط، فيصير الثلاثة الآن أحتاج إلى رابطين حتى أربط بين الثلاثة. وإذا تحدثت عن الرابطين أيضا كل منهم هو عبارة عن مفهوم النسبة، المفهوم الاسمي للنسبة، معنى النسبة، أيضا الثلاثة تصير خمسة، وهكذا الخمسة تصير تسعة. إذن لا يراد به النسبة أو مفهوم النسبة، على نحو العموم. وأيضا قلنا لا يراد به النسبة المكانية، لا مفهوم النسبة المكانية ولا واقع النسبة المكانية، لأن واقع النسبة المكانية لا تحصل في الذهن، لأن النسبة المكانية خاصة بالأجسام، وإذا بدلنا أيضا من النسبة المكانية إلى نسبة التقارن، وقلنا يراد نسبة التقارن أيضا لا تدل ولا تحكي على النسبة الخارجية ولا تعبر عن النار في الموقد، لأن هذه نسبة التقارن تباين النسبة الخارجية التي هي بين النار والموقد. ووصلنا إلى هذه النتيجة، قلنا إذا تصورنا النار في الموقد سيخطر في الذهن ويحضر في الذهن ويوجد في الذهن مفهوم واحد، وجود ذهني واحد. هذا الوجود، هذا الموجود يتحلل، يمكن تحليله عقلين إلى أركان ثلاثة، إلى نار وموقد ونسبة. فالنسبة التي تحصل في الذهن عند مواجهة النار في الموقد ليست نسبة واقعية، بتعبير آخر ليست نسبة مستقلة، ليست هي عبارة عن معنى مستقل، هي جزء تحليلي من هذا المعنى الإفرادي، هذا المعنى الواحد الوحداني. هذا بالتحليل العقلي، كيف نحلل الإنسان إلى حيوان وناطق عقلا. هنا نقول أيضا بالتحليل العقلي هذا المفهوم الواحد الذي يفهم والذي يخطر إلى الذهن عند مواجهة النار في الموقد، هذا يحلل عقلا إلى الطرف الأول والطرف الثاني والنسبة. إذن النسبة هي جزء تحليلي من هذا المفهوم الواحد، من هذا المعنى الواحد. إذن هذا للتشبيه قلنا الإنسان الوجود، الإنسان الخارجي، الوجود الخارجي للإنسان، لمعنى الإنسان، لماهية الإنسان، يحلل إلى جنس وفصل. الجنس هو جزء تحليلي والفصل هو جزء تحليلي. هنا أيضا نقول النار جزء تحليلي لهذا الوجود الذهني الوحداني، والنسبة جزء تحليلي، والموقد جزء تحليلي. لاحظ هذا يعني أن الحرف، لاحظ الحرف يدل على النسبة، لكن أي نسبة؟ يدل على هذه النسبة التي هي عبارة عن جزء تحليلي، ولا يدل عليها بصورة مستقلة، لا، وإنما لاحظ وإنما بمجموع الكلام، أي الطرف الأول والطرف الثاني والحرف بمجموعهم تدل على هذا المعنى الوحداني. التفتت جيدا؟ إذن عندي معنى وحداني بالتحليل العقلي يتحلل، الدال على هذا المعنى الوحداني هو عبارة عن جملة، هذه الجملة تتكون من الطرف الأول والطرف الثاني والحرف، أي واحد من هذه الأجزاء الثلاثة في الجملة في الدوال إذا انتفى ينتفي المعنى الوحداني. لماذا ينتفي المعنى الوحداني؟ نقول لأن انتفى أي واحد من هذه الدوال سينتفي الجزء المقابل له من المدلول، فينتفي المدلول، إذا انتفى الجزء ينتفي الكل. إذن كان المتحصل قلنا أن الحرف يدل على النسبة التحليلية الذهنية، يعني من هنا وفي هذا المقام الآن عندي نسبة واقعية ونسبة تحليلية. النسبة الواقعية عندي الطرف وعندي طرف، طرف مستقل وطرف مستقل، وتوجد النسبة بوجود الطرفين، تتحقق بتحقق الطرفين. إذن في حالة النسبة الواقعية عندي ثلاثة أطراف، الطرف الأول والطرف الثاني والنسبة، عندي ثلاثة وجودات، وجود الطرف الأول ووجود الطرف الثاني ووجود النسبة. أريد أن تفرق بين النسبة الواقعية والنسبة التحليلية. أما النسبة التحليلية فعندي وجود واحد يتحلل عقلا إلى طرف أول وطرف ثاني ونسبة. لاحظ، فليس عندي نسبة في مدلول الحرف، ليس عندي نسبة، لا يوجد نسبة، وإنما يعقل النسبة أو هي جزء من وجود وحداني. إذن لا يوجد وجود مستقل للنسبة، لا يمكن أن نتعقل ونتصور وجودا مستقلا للنسبة عند مواجهة النار في الموقد، وإنما بالتحليل العقلي يمكن أن نحلل عقلا إلى نسبة وإلى طرفين. إذا نقول عند استعمال الحرف في الكلام فإن نشأة وطبيعة الذهن البشري أو نقول القانون الذهني البشري الطبيعي يقتضي أن يتضيق الوجودان الخارجيان في المثال النار والموقد عند استعمال الحرف يتضيق الوجودان الخارجيان للنار والموقد ويندكان في وجود ذهني واحد، وهذا الوجود الذهني الواحد يمكن تحليله إلى أركان ثلاثة. إذن عندي في النتيجة عندي النسب الواقعية والنسب التحليلية. الآن عرفت معنى النسبة الواقعية والنسبة التحليلية. إذن عندي نوعين من النسب، نسب واقعية خارجية فالخارج يحتوي على نسبة واقعية متقومة بطرفين خارجيين متغايرين، هذا له وجود هذا له وجود، هذا له تحقق هذا له تحقق، هذا له عينية هذا له عينية. مثلا الخارج يحتوي على نسبة أو على نسبة ظرفية واقعية متقومة بطرفين خارجيين متغايرين هما النار والموقد. إذن كم وجود عندي؟ عندي ثلاثة وجودات، وجود النار، وجود الموقد، وجود النسبة. طبعا تقرؤون من يقرأ في المنطق وفي الحكمة هذه النسبة يشار إليها في بعض المطالب في الحكمة إلى أنها الوجود الرابط مقابل الوجود المستقل والوجود الرابطي. الوجود المستقل أيضا ينسب إلى أو يقال في الجواهر، والوجود الرابطي يقال في الأعراض، وهذا يقال في النسب والهيئات أو يقال في النسب والمعاني الرابطية، وهو الوجود الرابط مجرد للتنبيه. إذن عندي النسبة التحليلية الذهنية بعد أن عرفنا النسبة الواقعية الخارجية، عندي في الخارجية طرف وطرف، طرف مستقل وطرف مستقل، طرف يباين طرف، عندي وجود ووجود، وعندي النسبة أيضا وجود ثالث. الآن النسبة التحليلية الذهنية عندي وجود واحد، الذهن إذا أراد أن يحضر ويحصل على الصورة لإحدى النسب الواقعية الخارجية كيف يحضر هذه؟ كيف يحصل على صورة لإحدى النسب الواقعية الخارجية؟ فإن الذهن لا فإن الذهن لا يوجد ولا يحضر طرفين متغايرين وينشئ بينهما نسبة موازية للنسبة الواقعية الخارجية. نضيف هنا نقول لأنه إن أراد أو إن فعل وأحضر الطرف الأول وأوجد الطرف الأول وحصل الطرف الأول وكذلك الطرف الثاني، هذا يغاير هذا وأنشأ بينهما نسبة توازي تلك النسبة، رجع الكلام إلى ما ذكرناه سابقا. هل النسبة الواقعية؟ هل مفهوم النسبة؟ هل النسبة المكانية؟ هل نسبة المقارنة؟ فهذه لا تدل على النسبة الواقعية. لاحظ بالبرهان يوجد بعض الأمور غير ملتفت إليها، لكن في البرهان نتيقن بهذه النتيجة أو بهذه القضية. إذن بالعقل والدليل العقلي والبرهان يثبت عندي الواقع أو أتيقن من الواقع أو أتيقن من القضية أو أصدق بالقضية، ويمكن أن يرجع إلى هذا أو هذا يرجع إلى ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا بالمعنى أنه لو قال عليه الصلاة والسلام لو كشف لي لما ازددت يقينا، بهذا المعنى، لأنه بالدليل العقلي بالبرهان والحجة التامة جزم وتيقن وعلم وقطع دون الحاجة إلى الكشف. إذن بعض الأمور لا نستطيع أن نتصورها، يصعب علينا تصور هذه القضية، لكن نصدق بها بالبرهان. إذن نقول الذهن إن أراد أن يحصل أو يحصل على صورة لنسبة واقعية خارجية فإنه يحضر ويختر وجودا واحدا في الذهن، وهذا الوجود الواحد يتحلل إلى أجزاء ثلاثة، وأحد هذه الأجزاء الثلاثة بالتحليل العقلي، أحد هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبة التحليلية. فالوجود الواحد الذهني يتحلل عقلا إلى نار، في المثال يتحلل عقلا إلى نار وموقد ونسبة تحليلية، أي إلى نار تحليلية وموقد تحليلي ونسبة تحليلية. فالنسبة التحليلية هي جزء تحليلي من ماهية الموجود الذهني الوحداني، إذن هي جزء من الماهية. لاحظ هذا، عندما نقول جزء من الماهية هذا وهذه الإشارة أتينا بها وأشرنا إليها وبيناها عندما قلنا بأن الإنسان يتحلل إلى حيوان وناطق، فبانتفاء أي جزء من جزئي الماهية، انتفاء الحيوانية أو انتفاء النطق، ينتفي الإنسان، تنتفي الإنسانية. وهنا أيضا عندما نقول هذا جزء تحليلي من ماهية الموجود الذهني، أي إذا انتفى الجزء تنتفي الماهية، ينتفي الموجود الذهني الوحداني. فالنسبة التحليلية هي جزء تحليلي من ماهية الموجود الذهني الوحداني، هذا هو المراد بالمعنى الحرفي. إذن الحرف يدل على هذا وعلى هذه النسبة التحليلية. إذن الكلام أخذ طولا وعرضا، لكن النتيجة المتحصلة هنا والنتيجة المتحصلة الآن هي في الحرف، ويأتي الكلام في باقي الدوالة التي تدل على المعاني الحرفية إن شاء الله، سواء في هذه المرحلة الدراسية أو في مراحل لاحقة إن شاء الله. الآن بعد أن عرفنا الاتجاه الثالث في تفسير المعنى الحرفي، وقلنا هو نسبية المعنى الحرفي، في مقابل علامية الحروف وآلية الحروف، قلنا يوجد اتجاهات ثلاثة في تشخيص المعنى الحرفي وتشخيص الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، ذكرنا تفسيرات ثلاثة أو اتجاهات ثلاثة، الأول قلنا علامية الحروف، الثاني آلية الحروف، الثالث نسبية المعنى الحرفي. هذه اتجاهات ثلاثة. وبعد أن انتهينا من الاتجاه الثالث، أي بعد أن انتهينا من الاتجاهات الثلاثة، الآن نأتي إلى الاتجاه الثالث وهو نسبية المعنى الحرفي. نقول هذا الاتجاه الثالث، هذا التفسير الثالث ذكرت فيه عدة أقوال، ذكرت فيه عدة تفسيرات. يعني من أين أتى الكلام بأن التفسيرات المذكورة والأقوال المذكورة هي تصب في هذا المعنى؟ نقول لأن الأقوال وأصحاب الأقوال قد أبطلوا القول الأول أو الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، أي أبطلوا علامية الحروف وآلية الحروف، وأعطوا تفسيرا يقابل العلامية والآلية، وأدخلنا كل هذه الأقوال تحت عنوان نسبية الحروف. فهنا نحتاج إلى أن نوجه تلك الأقوال للعلماء للمحققين، بحيث نقول على إحدى الأطروحات وإحدى التوجيهات أنهم يريدون المعنى الفلاني الذي نحن شرحناه قبل قليل، نوجه كلام الآخرين بهذا الاتجاه بعد أن نبين أين مواطن ومواضع القوة والضعف وكيف نرد عليها سواء هنا أو سواء في مراحل أخرى. لكن هذا هو النهج الذي انتهجه السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية. إذن يأخذ كل قول من الأقوال المشهورة، ليس كل الأقوال، سيأخذ بعض الأقوال ويناقش هذه الأقوال، ويحتمل أن يراد به أو أن أريد به كذا، فهو يرجع إلى الاتجاه الثالث وإلى التفسير الثالث، وهو نسبية المعنى الحرفي، وهو المطلوب. واضح؟ إذن الآن بعد أن انتهينا قلنا المعاني الحرفية ليست آلية، والحروف ليست آلية وليست علامية، المعنى الحرفي ليس آلي وليس علامة، أو الحرف ليس علامة، إذن القول الأول باطل، القول الثاني باطل، التفسير الأول باطل، التفسير الثاني باطل. إذن الحروف تدل على المعاني النسبية، نسبية المعنى الحرفي. هنا ندخل في نسبية المعنى الحرفي، بيناه قبل قليل وانتهينا منه قبل قليل. الآن نذكر في تفسير هذا بناء على بعض أقوال المحققين. إذن الكلام تفسير نسبية المعنى الحرفي، أي تفسير الاتجاه الثالث أو تفسير التفسير الثالث، نقول ذكرت عدة وجوه لتفسير المعنى الحرفي ونسبيته ورابطيته. لا ننسى انتهينا من العلامية والآلية والنسبية، الآن ندخل في تفسيرات أخرى للنسبية. نقول الوجوه التي ذكرت لتفسير المعنى الحرفي ونسبيته ورابطيته، أولا قالوا إيجادية المعنى الحرفي، القول الثاني أو التفسير الثاني الحرف وضع للوجود الرابط، القول الثالث الحرف وضع للتحصيص، القول الرابع الحرف وضع للأعراض النسبية. هذه بعض التفسيرات وبعض وجوه التفسير للاتجاه الثالث، أي لتفسير النسبية. إذن عندي إيجادية المعنى الحرفي، ثانيا الحرف وضع للوجود الرابط، ثالثا الحرف وضع للتحصيص، رابعا العرض أو الحرف وضع للأعراض النسبية. إذن عندي أربعة وجوه. الوجه الأول أو التفسير الأول، الوجه الأول إيجادية المعنى الحرفي، وهذا القول نسب أو نسبه البعض وأرجعه البعض أو فهم البعض هذا الوجه من المحقق النائني. نقول قيل إن المحقق النائني، أيضا نلتفت إلى هذه الكلمات، قيل إن المحقق النائني قدس سره يرى أن مدلول الحرف هو الربط الكلامي، مدلول الحرف هو الربط الكلامي، لاحظ ليس له معنى الحرف، هو فقط ربط الكلام، لا يتجاوز مرحلة الكلام إلى المعنى، أي له علاقة في الدال في الدوال، ولا علاقة له في المدلول. إذن هو يربط فقط في الكلام، في مرحلة الكلام. طبعا نحن نبين هذه القضية حسب ما فهم البعض، وأيضا نحن أيضا مع بعض التوجيه للكلام، التصرف في العبارة، من أجل أن يعني نقرب الفكرة ونبين لو صح التعبير وضوح الرد على الفكرة، وضوح الرد على من تبنى هذا أو من تبنى نسبة هذا القول للنائني، أو لوضوح عدم تبني الشيخ النائني هذا المبنى أو هذا الاتجاه أو هذا التفسير. عموما نحن في مقام البيان إن شاء الله، وفي مقام الدرس، فنتدرج في بيان المعلومة والمطلب. إذن قيل إن المحقق النائني يرى أن مدلول الحرف هو الربط الكلامي، وبهذا يكون الحرف أو يكون المعنى الحرفي إيجاديا، سنبين وستتبين لي معنى الإيجادية، وبهذا يكون المعنى الحرفي إيجاديا، يعني غير موجود سابقا، لا يوجد له مفهوم استقلالي بحد ذاته ونفسه، والآن الحرف يبين هذا المفهوم أو هذا المعنى، أو يخطر هذا المفهوم ويخطر هذا المعنى، لا، معناه يعني الحرف بوجوده يوجد المعنى. أي معنى نتصور للحرف ليست المشكلة هنا وليس الإشكال هنا، ولكن الحرف يوجد المعنى. قبل الكلام، قبل الحرف لا يوجد معنى، والحرف يوجد المعنى، فهو يوجد الربط الآن حاليا. لا يوجد معنى للربط قبل الكلام وقبل استعمال الحرف، واضح المسألة إن شاء الله. إذن نقول قيل إن المحقق النائني يرى أن مدلول الحرف هو الربط الكلامي، وبهذا يكون المعنى الحرفي إيجاديا، وبهذا يكون المعنى الحرفي إيجاديا. أما المعاني الإسمية فإنها معاني أو مفاهيم استقلالية بحد ذاتها وأنفسها، هي موجودة مستقلة، له معنى، لها معنى، لها ما هي بحد ذاتها وفي نفسها، واللفظ يخطر هذه، يحضر هذه. أما الحرف لا يوجد قبل الحرف، لا يوجد معنى، لا يوجد ما هي، لا يوجد مفهوم، ويأتي الحرف يحضر هذا ويخطر هذا المفهوم، لا. أما في المعنى الاسمي يوجد معنى، يوجد مفهوم، يوجد ما هي، باستعمال الاسم، الاسم يخطر المعنى، يخطر الماهية، يخطر المفهوم، يحضر المعنى، يحضر المفهوم، يحضر الماهية. هذا الأمر في الاسم لا يحصل في الحرف. السيد الخوئي يرد على المحقق النائني، نقول فهم السيد الخوئي مبنى النائني. كيف فهم السيد الخوئي مبنى النائني؟ فهم السيد الخوئي مبنى النائني على أن وضع الحروف للربط بين، كيف فهمه؟ فهم على أن وضع الحروف للربط بين أطراف الكلام، لاحظ، للربط بين أطراف الكلام في مرحلة الاستعمال، فلا يخطر من الحروف معنى مستقل في الذهن، فلا يخطر، فلا يحضر، فلا يوجد، ولا يوجد الحرف، فلا يخطر من الحروف، فلا يخطر بسبب الحروف وبسبب استعمال الحروف، لا يخطر معنى مستقل في الذهن، فيتعين أن تكون معانيها أو معاني الحروف إيجادية. يعني هو الحرف يوجد المعنى، أي معنى كان، لكن هو يوجد المعنى في الكلام، قبل استعمال الحرف لا يوجد معنى. حتى نقول يوجد معنى سابق ومفهوم سابق أو ما هي سابقة، وهذا استعمال الحرف، والحرف يخطر هذا المعنى ويوجد هذا المعنى. نقول لا، لا يوجد معنى، باستعمال الحرف يحصل المعنى ويوجد المعنى في الكلام. وبعبارة أنه فهم أن المعاني الإسمية اختارية، أي أن المعنى ثابت في ذهن المتكلم في مرتبة سابقة على الكلام، ودور الاسم والكلام به، الكلام والتلفظ بالاسم، ودور الاسم والكلام به هو للتعبير عن ذلك المعنى الثابت سابقا. نؤكد على هذه النقطة. أما المعنى الحرفي، أما المعاني الحرفية، هذا الكلام بناء على فهم السيد الخوئي لمبنى النائني. أما المعاني الحرفية فهي إيجادية، أي أنه لا يوجد معنى حرفي ثابت في ذهن المتكلم في مرتبة سابقة على الكلام. نعيد هذه العبارة، أي لا يوجد معنى حرفي ثابت في ذهن المتكلم في مرتبة سابقة على الكلام، أي نعيد، لا يوجد معنى حرفي ثابت في ذهن المتكلم في مرتبة سابقة على الكلام، فدور الحرف ودور الكلام به والتلفظ بالحرف والكلام بالحرف هو للربط بين مفردات الكلام، أي أن مدلول الحرف هو نفس الربط الواقع. نؤكد على هذه، في مرحلة الكلام هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام، أي أن مدلول الحرف هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته، فلا يعبر الحرف عن معنى أسبق رتبة من مرحلة الكلام، فالحرف موجد، عبارات مختلفة، فالحرف موجد لمعناه، ومعناه هو الربط الكلامي الذي يحصل بنفس الحرف. نقول وعلى هذا الفهم لكلام الشيخ النائيني ذكر السيد الخوئي أن الفرق بالإيجادية، أي المعنى الحرفي إيجادي، والإختارية، أي المعنى الإسمي إختاري، غير تام، يعني لأنه فهم من النائيني ما ذكرناه قبل قليل، رد على الشيخ النائيني. ماذا قال؟ قال التفريق والفرق بين الحروف والأسماء بالإيجادية والإختارية غير تام. لماذا؟ قال السيد الخوي، قال لأن إيجادية الحرف للربط في مرحلة الكلام ومرحلة الاستعمال إنما هو هذا، لم يحصل الربط، لا لم تحصل إيجادية الحرف للربط في مرحلة الكلام ومرحلة الاستعمال إلا بعد أن يكون الحرف قد دل سابقا على الربط، إلا بعد أن نكون نعلم بأن الحرف يدل على الربط. إذن هذا بسبب صورة ذهنية محفوظة في الذهن تدل على الربط، والحرف هو الدال على هذه النسبة. وهنا نخطر، أنا من أين أخطر المعنى في ذهن السامع، أو من أين يخطر المعنى في ذهن المتكلم عند استعمال اللفظ؟ يخطر من ذاك التقارن، من الواضع، التقارن بين القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، من هنا نقول يخطر. إذن عندي قرن أكيد سابقا، إذن عندي معنى وعندي لفظ وصار بينهما قرن أكيد، بعد ذلك أتحدث عن الإختار وعن إيجاد المعنى في الذهن، وأتحدث عن استعمال المعنى وعن استعمال اللفظ للدلالة على المعنى. واضح؟ إذن عندي وضع سابقا، عندي قرن أكيد سابقا، هذا معنى الإختارية، يعني ليست إختارية آنية وحالية عند الاستعمال، وإنما يوجد القرن الأكيد توجد معلومات وصور في الذهن عندما استعمل اللفظ، واللفظ مقترن اكيدا في ذهن السامع من الوضع، من السابق يوجد هذا الاقتران فيخطر المعنى. ارجو الالتفات الى هذه النقطة. اذن يرد السيد الخوئي يقول: كلام النائن غير تام، لان ايجادية الحرف للربط في مرحلة الكلام ومرحلة استعمال انما هو بسبب دلالة الحرف على معنى النسبة والربط، وان هذا المعنى في الذهن موجود، يوجد قرن اكيد بين الحرف وبين هذا المعنى، اي يوجد صورة ذهنية للنسبة والربط يدل عليها المعنى، فعندما يدل عليها الحرف عفوا، اي يوجد صورة ذهنية للنسبة والربط يدل عليها الحرف، فعندما نستعمل الحرف نخطر تلك النسبة وتلك الصورة الذهنية إلى الذهن. إذن يوجد عندي ربط ونسبة قائمة في الصورة الذهنية، أي أن الصورة الذهنية مثلا تتكون من معاني اسمية ومعاني نسبية ربطية، فكما يوجد دوال وكلمات كالأسماء تدل على المعاني الاسمية، كذلك توجد دوال كالحروف تدل على المعاني النسبية الربطية. هذا التفسير الأول للنائني والرد عليه من قبل السيد الخوئي. طبعا فهم السيد الخوئي للمحقق النائني غير تام، ويأتي هذا ليس في هذا المقام إن شاء الله. انتهينا من الوجه الأول، وهو الوجه الأول ينسب قلنا إلى النائيني، وهو إيجادية المعنى الحرفي. الآن الوجه الثاني: الحرف وضع للوجود الرابط، وأيضا نسب هذا القول للمحقق الأصفهاني، أو فهم هذا المعنى من كلام المحقق الأصفهاني ونسب إليه. إذن الحرف وضع للوجود الرابط. قيل إن المحقق الأصفهاني قدس سره يرى أن وضع الحروف أو وضع الحرف للوجود الرابط الخارجي، طبعا كما قلنا قيل في الحكمة، يعني يوجد بعض الأصوليين عندهم شيء وكثير من المفاهيم والمعاني والمطالب والنظريات الفلسفية، وترى هذه أيضا تضغط على فكر المحقق، و تجد هذه مبرزة وموجودة في مطالب هذا المحقق، في كلامه، في بيانه. إذن نقول أيضا من مطالب الحكمة قسموا الوجود إلى وجود مستقل كوجود الجوهر، وجود رابطي كوجود الأعراض، ووجود رابط، والوجود الرابط هو الذي يربط بين العرضي وموضوعه. فعندما يوجد في الخارج زيد العالم وعلم زيد وزيد عالم، فعندي زيد جوهر وجود مستقل، عالم أو علم أو ضاحك أو ماشي طويل أسمر أبيض، هذا عرض، هذا وجود رابطي. وهنا أيضا يقال عندما أقول زيد أسمار أفهم معنى زيد، وأفهم معنى السمار أو البياض، ومع هذا أيضا أفهم شيء آخر حاصل نتيجة القرن وهذه التشكيلة وهذه الهيئة بين زيد والبياض أو السمار، أو في والكلام في الحرف، عندما أقول زيد أفهم شيء، وتأتي كلمة أخرى علم أفهم شيء آخر، وتأتي كلمة في أفهم شيء. لكن عندما أجمع بين هذه الكلمات أقول العلم في زيد، أفهم العلم وأفهم فيه وأفهم زيد كما فهمت سابقا، لكن أفهم شيء آخر إضافي عندما أقرن وأشكل هذه الكلمات بهذه الصيغة، العلم في زيد. مثال غير الحرف، أقول أفهم زيد وأفهم العلم، أسمع زيد وأسمع العلم، أو أسمع عالم، أفهم هنا شيء وأفهم هنا شيء، زيد له معنى والعلم له معنى. لكن عندما أقول زيد عالم، زيد ضاحك، أفهم شيء إضافي غير الضحك وغير وغير زيد، أفهم شيء آخر، أقول يوجد شيء آخر غير وجود زيد ووجود الضحك أو وجود العلم. وهذه القضية وجدانية، عندما أسمع كلمات منفردة متفرقة ليست في كلام واحد وفي جملة واحدة وفي عبارة واحدة، وعندما أسمع نفس الكلمات في عبارة في جملة، يوجد معنى إضافي عندما تستعمل هذه في جملة واحدة أو في عبارة واحدة أو في تشكيلة واحدة أو في هيئة وصيغة واحدة. قالوا موضوع محمول عند الربط بين الموضوع والمحمول، هذا الربط بين الموضوع والمحمول الذي أعطاني والذي دل على وجود آخر إضافي غير وجود الموضوع والمحمول، هذا هو الربط. قالوا الحروف تدل على هذا الربط، سموه بالوجود الرابط. إذن نقول الوجه الثاني، الحرف وضع للوجود الرابط. قيل إن المحقق الأصفهاني يرى أن وضع الحروف للوجود الرابط الخارجي، ورد السيد الخوي على هذا المعنى الذي فهمه والذي نسبه إلى المحقق الأصفهاني. نقول فهم السيد الخوي ما نسب للأصفهاني من أن ماذا فهم؟ فهم أن الحروف وأن الحرف وضع للوجود الرابط الخارجي، وعلى هذا الفهم أشكل عليه بي. أولا قال سيد الخوي أن الوجود الخارجي أو الوجود الذهني ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له الكلمة. يقول في الواضع على مبنى أيضا على مبنانا القرن الأكيد، القرن ليس بين الوجود واللفظ، وليس بين الماهية والوجود من جهة واللفظ من جهة أخرى، لا، وإنما هو بين الماهية، بين المعنى، بين المفهوم، ماهية معنى مفهوم من جهة واللفظ من جهة أخرى. الوجود غير داخل في هذا القرن وفي هذا المعنى. قال إن الوجود الخارجي أو الوجود الذهني ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له الكلمة، فاللفظ كالحرف مثلا يوضع بأزاء ذات المعنى، بأزاء ماهية المعنى، يوضع بأزاء ذات المعنى وماهيته، لأن الغرض من الوضع هو لأجل الانتقال الذهني من الدال إلى المدلول وذات المعنى والماهية، هو الذي يعقل أن ينتقل إليه الذهن وإختاره في الذهن. الماهية المعنى المفهوم هو الذي ينتقل إلى الذهن، أما الوجود الماهية مع الوجود الخارجي لا تنتقل إلى الذهن، هذا وجود خارجي كيف تنتقل إلى الذهن؟ لذلك لا يوجد الآثار التي تترتب على الوجود وعن الوجود الخارجي كالإحراق في النار، هذه الآثار غير موجودة عندما نختر الماهية وماهية النار في الذهن. إذن يقول فاللفظ كالحرف يوضع بأزاء ذات المعنى وماهيته، لأن الغرض من الوضع هو لأجل الانتقال الذهني من الدال إلى المدلول، وذات المعنى والماهية هو الذي يعقل أن ينتقل إليه الذهن وإختاره في الذهن. أما الوجود فلا يعقل انتقال الذهن إليه وإختاره، فلا يعقل انتقال الذهن إليه وإختاره في الذهن، أيضا لا يعقل إختار الوجود في الذهن، لا يعقل إختار الوجود الخارجي في الذهن، لأن الوجود أيضا يعني لنقول بالتدقيق وبالدقة نقول يوجد وجود، يقسم الوجود إلى خارجي وذهني. الآن نتحدث عن الخارج وعن الوجود الخارجي أو العيني أو الأصلي أو الأصيل، يعني عندي وجود خارجي مقابل وجود ذهني، عندي وجود عيني مقابل وجود ظلي، العيني يقابل الخارجي أو هو الخارجي والظلي هو الذهني، يعني تقسيمات تأتي كثيرا ويوجد حصة أخرى والجميع يرجع إلى نفس الأمر. إذن هذا الرد الأول من السيد الخوي، قال الوجود غير داخل في المعنى الموضوع له، الماهية فقط هي داخلة في المعنى الموضوع له وهي التي وضع لها اللفظ. ثانيا هذا أيضا رد السيد الخوي، قال في كثير من موارد الاستعمال فإن الوجود الرابط لا يكون موجودا، الوجود الرابط لا يكون موجودا، كما في قولنا الوجود لله واجب، فإنه لا يعقل الوجود الرابط بين الله تعالى ووجوده. ومع هذا استعمل حرف اللام. طبعا في الحكمة ماذا يقولون؟ يقولون الوجود الرابط أو هذا الرابط، وجود الربط أو الوجود الرابط يتصور في الربط بين موضوع ومحمول، بين موضوع ومحمول متباينين، أي يتصور في مطابق هل المركبة يسموها أو تسمى هناك، أما في مطابق ومدلولات هل البسيطة أو موارد هل البسيطة فلا نتصور الربط ولا نتصور الوجود الرابط، مثل الإنسان موجود، الله موجود، لا نتصور الوجود الرابط. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يربط الشيء بنفسه، لا يعقل أن نربط الشيء بذاته، كيف نربط الشيء مع نفسه؟ إذن في معنى الربط نحتاج إلى تحقق طرفين متباينين متغايرين حتى نقول يحصل بينهما الربط ويتحقق الربط بينهما، أما الشيء ونفس الشيء لا نتصور بينهما الربط، هذا المقصود. لذلك يقولون الوجود الرابط في مطابق أو في موارد هل المركبة، يعني في ثبوت الشيء، في موارد ثبوت الشيء لشيء آخر أو في موارد ثبوت شيء لشيء آخر، وليس في موارد ثبوت نفس الشيء. إذن يقول السيد الخوي ثانيا: في كثير من موارد الاستعمال فإن الوجود الرابط لا يكون موجودا، كما في قولنا الوجود لله واجب. أنا أتيت بالمثال بدون استعمال الحرف، يعني حتى الهيئة هي هناك، الوجود الرابط يدل عليه الحرف أو يدل عليه الهيئة أو الصيغة مجرد لتقريب الفكرة. هنا أتى بحرف، قال استعملنا الحرف، ومع هذا لا يوجد الربط ولا نتصور الوجود الرابط. في كثير من موارد الاستعمال فإن الوجود الرابط لا يكون موجودا، كما في قولنا الوجود لله واجب، فإنه لا يعقل الوجود الرابط بين الله تعالى ووجوده. يقول: ومع هذا استعملنا حرف اللام، إذن لا يوجد وجود. وأنت أيها المحقق الأصفهاني تقول أن الحرف وضع للوجود الرابط، وهذا حرف ولم يوضع للوجود الرابط، لأنه لا يوجد وجود رابط أصلا بين الوجود وبين الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يعقل الوجود الرابط بين الله تعالى ووجوده، ومع هذا استعمل حرف اللام. ثالثا أيضا رد السيد أخوي على الأصفهاني: إنكار الوجود الرابط الخارجي أصلا، يعني مبنى السيد الخوي يقول أصلا لا يوجد وجود ثالث الذي هو يسمى وجود رابط خارجي، لا يوجد، ينكر الوجود الرابط الخارجي. إنكار الوجود الرابط الخارجي أصلا، لأنه يقول لأنه لا برهان على وجود أمر ثالث في الخارج، فلا يوجد في الخارج سوى ذات النار وذات الموقد، في مثال نار في الموقد، ولا يوجد في الخارج سوى ذات زيد وذات العلم، في مثال زيد العالم أو علم زيد. ونحن أيضا سنقول مسبقا، نقول لسيد خوي لك الحق بأنه لا يوجد برهان، لكن يوجد وجدان عندما تسمع نار وتسمع موقد، تسمع فيه أو تسمع زيد وتسمع عالم أو علم، كل كلمة مفردة ولوحدها لا تفهم منها معنى، لكن عندما تجمع هذه الكلمة وتصوغ هذه الكلمة في صياغة معينة وبصياغة معينة وبهيئة معينة، بالتأكيد يحصل عندك هذا المعنى الإضافي. كل إنسان يجد أنه عند استعمال كلمات في جملة في عبارة لها معنى إضافي، غير ما تستعمل هذه الكلمات مفردة وتأتي إلى الذهن وترد إلى الذهن أو إلى سمع الإنسان مفردة. هذه نفهم منها معاني، وعندما تجمع نفهم منها نفس المعاني إضافة إلى معاني أخرى. هذا وجدان لا يحتاج إلى برهان، لا يوجد له برهان. إذن يقول السيد أخوي: إنكار الوجود الرابط الخارجي أصلا، لأنه لا برهان على وجود أمر ثالث في الخارج، فلا يوجد في الخارج سوى ذات النار وذات الموقد، في مثال النار في الموقد، ولا يوجد في الخارج سوى ذات زيد وذات العلم، في مثال زيد العالم أو علم زيد. إذن نعتقد بأننا إن شاء الله سنكتفي إلى هذا المستوى من الكلام. طبعا ينكر الوجود الرابط، ينكر الوجود الرابط طبعا أيضا يذكر هو لو صح التعبير برهان على الإنكار أو دليل على إنكار الوجود الرابط، سيأتي هذا الأمر لأنه يسجل الإشكال ويدفع هذا الإشكال، يعني يسجل إشكالا ويدفع الإشكال، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم يا آل محمد، وأسألكم الدعاء.